بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: ويلحق بالأحكام مسائل النزاع وهي ثلاث. ما يلحق بأحكام الخلع مسائل للنزاع بين الزوج والزوجة، ومعنى النزاع يعني الاختلاف الذي قد يقع بينهما، وهي ثلاث. سوف يذكر المصنف ثلاث مسائل يقع فيها النزاع والاختلاف بين الزوج والزوجة وهي ملحقة بأحكام الخلع. المسألة الأولى: إذا اتفقا في القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة. إذا حصل اتفاق بين الزوج والزوجة على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها، أي على وقوع الخلع بينهما، هذا معنى الاتفاق، يعني ما يوجد اختلاف بينهما على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها، واتفقوا أنه الطلاق وقع على قدر تدفعه الزوجة لزوجها كالمئة دينار مثلا، كالمئة اتفقوا على قدر اللي هو المئة مثلا، لكن اختلفوا في الجنس، هل جنس المئة هو الدينار أم الدرهم؟ اختلفوا مثلا، فالمرأة تقول البذل كان مئة درهم، والمرأة تقول بالأقل وتنكر الزيادة لأن الدرهم أقل من الدينار، وقال الرجل بل كان البذل في قبال طلاق الخلع من قبلها هو ماذا؟ المئة دينار، فيدعي الأكثر جنس الدينار، فإذن هي تدعي الأقل وتنكر الزيادة، تدعي المئة درهم والمئة درهم أقل وتنكر الزيادة، والزوج يدعي المئة دينار أي الأكثر، فإذن هما متفقين في القدر وهو المئة، لكن مختلفين بالجنس، هل المئة هي جنسها مئة دينار أو مئة درهم؟ مثال آخر: إذا اتفقوا على أنه البذل والفداء في الطلاق الخلع الذي وقع بينهما مئة، ولكن اختلفوا هل المبذول مئة من الغنم أو مئة من الإبل؟ فالمرأة قالت المرأة إن المبذول مئة من الغنم أي الأقل، وقال الرجل إن المبذول مئة رأس من الإبل وهو الأكثر، فحينئذ نقدم قول من في مورد النزاع والمخاصمة والمخالفة بينهما؟ المصنف قال فالقول قول المرأة. لماذا؟ لأن المرأة منكرة لما يدعيه الزوج من الزيادة، هي تدعي الأقل والأصل هو الأقل، أما الزيادة وما يدعي فهي دعوة تحتاج إثباتها إلى بينة من قبل الزوج، والزوج ليس له بينة، شهود عدول يشهدون له على أن المراد به ماذا؟ المئة دينار، فإذن هي منكرة لما يدعيه من الزيادة، والأصل عدم استحقاقه شيئا إلا لما تبذله المرأة، فإذن هي المرأة مدعى عليها ومنكرة للزيادة، والأصل موافق لقولها، فيقدم قولها مع يمينها، نعم هي تحلف والله إن المراد به مئة درهم، وهذا الحلف لأجل ماذا؟ قطع الخصومة والنزاع بينهما، والأصل معها لأنها تدعي الأقل بينما الزوج يدعي الزيادة من دون بينة، فيقدم قولها عليه. نعم. قال إذا اتفقا في القدر بعد اتفاقهم على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها، هذا القدر الذي تدفعه الزوجة كالمئة مثلا، واختلفا في الجنس هل هو مئة دينار أو مئة درهم، وقلنا المرأة راح تدعي الأقل، نعم، فتقول إنه البذل كان مئة درهم وتنكر الزيادة عن المئة درهم اللي هو بقدار الدنانير، وقال الرجل بل كان البذل في طلاق الخلع من قبلها هو المئة دينار، لأن الدينار أكثر من الدرهم، الدينار الواحد يساوي كان 10 دراهم فهو أكثر منه، إذن هو يدعي الأكثر، هنا قدم قول من؟ فالقول قول المرأة، لأنها منكرة لما يدعيه والأصل عدم استحقاقه شيء. نعم انقدم قولها بيمينها لأن هي منكرة للزيادة ومدعى عليها، والزوج مدعي يحتاج في إثبات دعواه إلى بينة، ما دام هو فاقد للبينة فلا يقدم قوله. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنس واختلفا في الإرادة، قيل يبطل وقيل على الرجل البينة وهو أشبه. إذا اتفق الزوج والزوجة على ذكر القدر الذي قد بذل في وقوع الطلاق الخلعي وهو 100، متفقين على ذكر القدر وهو 100 دون الجنس، يعني اختلفوا في مقدار الجنس، فقالت المختلعة أردت 100 درهم، وقال هو أردت الخلع على 100 دينار، واختلفا في الإرادة. الإرادة يعني القصد، يعني عندما اتفقوا على 100 هذا الاتفاق كل واحد منهم كان قاصد ومريد لشيء، فالزوجة كانت قاصدة ومريدة للـ100 درهم، والزوج كان قاصد ومريد للـ100 دينار. فإذا اتفقوا على القدر 100 لكن دون الجنس، واختلافهم في الجنس هو كان من جهة اختلاف الإرادة والقصد. هاي المسألة ايش تختلف عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة متفقين أيضا بالقدر وأيضا مختلفين بالمقدار اللي هو الجنس، لكن ما عندهم اختلاف بالقصد والإرادة. هاي المسألة متفقين أيضا على ذكر القدر اللي هو 100، ومختلفين في المقدار اللي هو درهم أو الدينار، لكن اختلافهم ناتج من اختلاف الإرادة والقصد. فالمختلعة تقول أنا عندما ذكرت 100 أردت وقصدت 100 درهم، والزوج يقول أنا عندما قبلت بالخلع قصدت وأردت 100 دينار. اختلفوا في الإرادة، فحينئذ قيل يبطل. هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، قال إذا اتفقوا بالقدر واختلفوا بالجنس وكان اختلافهم في مقدار الجنس راجع لاختلافهم بالقصد والإرادة يبطل الخلع. ما هو الوجه في البطلان؟ لأنه سوف يصبح بذل مجهول غير معلوم، لأن هو يقول أنا قصدت الدينار وهي تقول قصدت الدراهم وهو يقول قصدت الدنانير، فإذا راح يصبح البذل مجهول مع عدم تحديد قصد وإرادة كل منهما على البذل، والبذل المجهول يقتضي فساد الإيقاع لأنه يسبب لنا الغرر والجهالة، وهاي تلزم فساد العقد أو الإيقاع. هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله. وقيل هناك قول آخر، هذا القول هو قول لجماعة من الفقهاء كما ينقل الشهيد الثاني في مسالك الإفهام، وقيل على الرجل البينة، يعني حكم هاي المسألة حكم المسألة السابقة، إنه الرجل أما يقدم لنا بينة على ما يدعيه وهو 100 دينار ويثبت دعوة، وإذا كان الرجل فاقد للبينة وما يقدر يثبت دعوة راح تصبح المرأة مدعى عليها وهي منكرة لأصل الزيادة، والأصل يوافق قولها لأنها منكرة لما يدعيه من الزيادة، والأصل عدم استحقاقه لشيء، فيقدم قولها بيمينها لأن هي مدعى عليها، والزوج فاقد للبينة مجرد مدعي لا يستطيع إثبات دعواه بالبينة فيقدم قولها. المحقق ما هو رأيه رحمه الله؟ يقول هذا القول الأخير إن على الرجل البينة ومع عدمها يقدم قول المرأة لأنها منكرة هو أشبه بأصول المذهب وقواعده، لأن العقد صحيح في نفسه من جهة إنهم متفقين على ذكر القدر، نعم، ومتفقين على إرادة البذل، وقدره المعين اللي هو المئة، غاية الأمر اختلفوا بالقصد وإرادة الجنس، فيكون القول قول المرأة لأن قصدها وإرادتها للجنس يكون مع الأصل وهو الأقل، وعلى مدعي الزيادة إثبات ذلك بالبينة وهو الزوج، ومع فقد البينة يقدم قولها عليه. نعم. قال المسألة الثانية: إذا اتفقا على ذكر القدر اللي هو المئة دون الجنس، يعني اختلفوا بالمقدار، المختلع قال أردت وقصدت المئة درهم، والزوج قال أردت وقصدت المئة دينار، هذا يسمو اختلاف بالمقدار، اتفقوا بالقدر المئة، اختلفوا بالمقدار مقدار الجنس درهم أو دنانير، واختلفا في الإرادة. هذا المصنف ذكر قوله واختلفا في الإرادة حتى يفرق بين هاي المسألة والمسألة السابقة، لأن ذاك المسألة ما كان اختلافهم ناشئ من اختلافهم بالقصد والإرادة، هاي المسألة اختلافهم كان ناتج من قصد القصد والإرادة. قيل وهذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط يبطل، لأن البذل سوف يصبح مجهول، ومع عدم وقصد وتحديد إرادة جنس البذل هذا يقتضي جهالة البذل وفساد الإيقاع والعقد. وقيل وهذا القول لجماعة من فقهائنا إنه هاي المسألة حكمها حكم المسألة السابقة، على الرجل البينة في إثبات دعواه إنه كان القصد للمئة دينار، وإذا لم يثبت ذلك فعليها القسم واليمين لأنها منكرة والقول قولها، لأن العقد صحيح في نفسه ما دام متفقين على إرادة البذل وقدره المعين وإن كان الاختلاف في إرادة الجنس. نعم. المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت بل في ذمة زيد، فالبينة عليه واليمين عليها، ويسقط العوض مع يمينها ولا يلزم زيدا. إذا قال الزوج خالعتك على ألف دينار في ذمتك، فقالت الزوجة بل ادعت قالت خالعتني على ألف دينار في ذمة زيد، فإذا الزوج يدعي أن الألف دينار اشتغلت بها ذمة الزوجة، والصيغة صيغة الخلع خلعتك على ألف دينار في ذمتك، الزوجة تدعي أن الألف كان بذمة زيد، والصيغة التي قلتها خلعتك على ألف دينار في ذمة زيد، كما لو كانت الزوجة نعم تطلب زيد دين وقالت له إن لي على زيد دين هو ألف دينار، اخلعني عليه وخذ ديني منه، وقال الزوج خلعتك على ألف دينار في ذمة زيد وأنا أخذ الدين من زيد، أو مثلا هذه دعوة منه، دعوة الزوج، هذه دعوة الزوجة إنه تقول الألف دينار في ذمة زيد ليس في ذمتي، لأن أنا حولتك عليه، لأن هو أنا أطلبه دين في ذمتي خذه منه، أو مثلا الزوجة تدعي إن زيدا ضمنها بإذنها وقال لها أنا أضمن عنك الألف دينار، والضمان يقتضي اشتغال ذمة زيد، وزيد كون هو يدفع البذل ومقدار البذل والفداء في طلاق الخلع، لأن الضمان يقتضي اشتغال الذمة، وهذا الضمان كان بإذنها، فتقول له إن الصيغة كانت إنك قلت خلعتك على ألف دينار في ذمة زيد، لأن زيد هو الضامن عني بإذني. نعم. فهنا نقدم قول من الزوج يدعي اشتغال ذمة الزوجة بالألف دينار المقدار البذلي والفدائي لطلاق الخلعي، والزوجة تدعي اشتغال ذمة زيد وعدم اشتغال ذمتها، لأن زيد أما لها دين عليه وحولته على زوجها، أو إنه ضامن عنها وذمته اشتغلت بالضمان عنها بإذنها. المصنف قال البينة عليه لأن الزوج مدعي، الأصل فراغ ذمة الزوج، لأنه إذا شكينا الآن ذمة الزوج الزوجة مشتغلة أم لا، الأصل بمقتضى الاستصحاب سابقا لم تكن ذمتها مشتغلة قبل الخلع، لم تكن ذمته مشتغلة. والآن نسأل، هل هي خالعت زوجها واشتغلت ذمتها أم لا؟ عند الشك نستصحب الأصل، والأصل بمقتضى الاستصحاب عدم اشتغال ذمتها. فإذا البين عليه لأنه مدعي، واليمين عليها لأنها منكرة لاشتغال ذمتها بالألف دينار، والأصل براءة ذمتها من اشتغال الذمة من البذل والفداء. الأصل براءة ذمتها بمقتضى استصحاب براءة ذمتها وعدم اشتغال ذمتها بشيء، ويسقط العوض مع يمينها. نعم هي من قالت له ذمة زيد مشتغلة بالبذل والفداء، هذا إقرار ضمني في قولها، لأن هي جاي تعترف أنه أكو بذل وأكو ضمان لكن في ذمة زيد، يعني اعترفت بالخلع، هذا يسموه إقرار ضمني. لكن فإذا راح تكون مطلقة عنه بالطلاق البائن، لأن جاي تعترف بالخلع ضمنا، لأن جاي تقول أكو بذل وفداء لكن ليست ذمة مشتغلة به، ذمة زيد هي المشتغلة به. هذا اعتراف وإقرار ضمني بأنه يوجد خلع، والخلع كما نعرف من نوع الطلاق البائن، لأنها جاي تعترف وتقر بخلعها على الوجه الصحيح شرعا، فإلزاما بإقرارها تكون مختلعة منه وتكون بائنة عنه. نعم هي منكرة لاشتغال ذمته في مقدار البذل والعوض، ونقول إن على المنكر اليمين تحلف وتقسم، فإذا حلفت وقسمت إنه الألف ليس في ذمتها، نعم يسقط الألف عنها ولا يجب عليها تعويض الألف إلى زوجها ولا بذله، ويسقط العوض مع يمينها. لماذا؟ لأن هي منكرة واليمين على من أنكر. الآن يأتينا السؤال، إذا سقط العوض الألف دينار من ذمة الزوج مع يمينها لأنها منكرة، هل تشتغل ذمة زيد بأن يدفع هو الألف دينار لزوجها أم لا؟ نقول ولا يلزم زيد دفع الألف دينار. لماذا؟ لأن مجرد دعواها أن ذمة زيد مشتغلة هاي أيضا دعوة من دون بينة، لا ولا تثبت في حقه ما دام هي ليست عندها بينة. لأن الزوجة ماذا تدعي؟ تدعي أن ذمة زيد هي التي اشتغلت بمن بالألف دينار مقدار البذل والفداء في طلاق الخلع. فإذا مجرد دعواها لا يثبت الضمان على زيد ولا يثبت اشتغال ذمة زيد بالألف دينار، لأنها مجرد دعوة من دون بينة. نعم إلا إذا هو اعترف وأقر، إذا اعترف وأقر قال نعم صحيح لها دين علي، والبذل والفداء في قبال دينها سوف أبذله لزوجها، إذا اعترف وأقر بذلك يكون ملزم بمقتضى إقراره. نعم فإذا مجرد دعواها لا يلزم زيد ولا يكون سببا لثبوت الألف دينار بذمة زيد، لأنها مجرد دعوة من دون بينة. نعم إلا إذا توقف واعترف وأقر بذلك. نعم. وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه، يعني وكذا الحكم اللي مر علينا في المسألة السابقة، إن القول يقدم قولها في نفي العوض عنها، لأنه الزوج يدعي عليها دعوة من دون ثبوتها ببينة، وهي قالت له عندما الزوج قال إنه خلعتك على ألف في ذمتك، هي تقول لا بل خلعتني على ألف دينار في ذمة خالد، وسمت أجنبي، يعني مو أنا اللي خالعتك، اللي خالعك منه فلان، يعني خالد، يعني خالد قال لزوجها اخلع زوجتك على ألف دينار وأنا ضامن له، بل خالعك فلان يعني خالد، وسمت أجنبيا عنها، يعني قالت إنه خالعك فلان وخالد وهو أجنبي، خالد قال لك خالع زوجتك على ألف دينار وأنا أدفعه لك، يأتي نفس الحكم، وهو أنه يقدم قولها في نفي العوض عنها لأنها منكرة، والأصل براءة ذمتها، والزوج مدعي دعوى يحتاج إثباتها إلى بينة، ومع فقد البينة لا يقدم قوله. نعم، إن قدم قول الزوجة في نفي العوض عنها لأنها منكرة وعليها اليمين، كنت تحلف وتقسم بأنه ذمتها ما مشتغلة بيمن بالألف دينار، وهي لم تبذله لزوجها، بل فعلا هو خالد الأجنبي هو الذي خالعه. وهي ماذا تقول؟ تقول إنه زيد خالعك والعوض عليه، هاي دعواها. الآن هم نرجع نقول الأجنبي خالد هل تشتغل ذمته بالألف دينار للزوج؟ نفس الحكم، مجرد دعواها باشتغال ذمته دعوة من دون بينة، فلا تشتغل ذمته بشيء. نعم، لا تشتغل بذمته، هاي ثانيا. وثالثا، بمجرد إقرارها واعترافها الضمني بأن البذل والفداء مأخوذ ببذل خالد مع إذنها ورضاها، هذا اعتراف وإقرار ضمني منها بوقوع الخلع، فتكون بائنة منه باعترافها بالخلع، ولا شيء على خالد الأجنبي. نعم. أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني فلان، لزمها الألف ما لم تكن بينة، لأنها دعوة محضة، فلا يثبت على فلان شيئا بمجرد دعواها. إذا الزوجة قالت لزوجها واعترفت بأنها هي اللي طلبت من الزوج الخلع، لكنها ادعت أن فلان اللي هو خالد ضمن العوض عنها، يعني قالت له أنا خالعتك على ألف دينار ولكن ضمنه عني خالد، هاي دعوة بالضمان وإقرار واعتراف منها بأنه الخلع قد وقع، جاي تعترف وتقر بأنها هي اللي طلبت من الزوج الخلع، لكنها تدعي إن خالد هو ضمن العوض، هو يدفع الألف دينار عنها. فإذا هي جاي تدعي دعوى الضمان على خالد، وجاي تعترف وتقر بوقوع الخلع، أو إن خالد يزن عنها. ما معنى يزن عنها؟ سابقا كانت الدراهم والدنانير مصنوعة من أوزان الفضة والذهب، وكان التعامل فيها ينقصها عن الوزن، فإذا أرادوا أن يدفعوا الألف دينار يوزنوها، هل هي كان وزنها صحيح أم نقصت بسبب التعامل أو الانكسار أو قد ثلم شيء منها. وكان سابقا الدينار موجود له وزن خاص، كل دينار 3/4 المثقال الصيرفي، فيزنوها. وقالت، وهذا قولها يزن عني، يعني هو يزن الألف دينار أو الألف درهم لكي يدفعها عنك، لكي يتأكد من وزنها، لأن هو اللي راح يدفع وليس أنا، لأن هو اللي ضمن عني بإذني وليس أنا مما اشتغلت ذمتي لك. هذا قوله أو يزن عني فلان، هذا التعبير كناية على أنه يؤديه عني خالد، لأن هو الضامن عني، وهو يوزن الدراهم أو الدنانير لكي يرى أنها ليست ناقصة في الوزن ليدفعها لك بضمانها عني بإذني. هنا المصنف يقول لزمها الألف، لماذا؟ لأن هي قد أقرت واعترفت بوقوع الخلع وأنه يوجد بذل للألف دينار، فهذا إقرارها واعترافها بالخلع يلزم اشتغال ذمتها بمن بالألف دينار. لكن هي ماذا تدعي؟ تدعي إن الضامن عنها خالد، هو ضامن عنها، أو هو يزن عنها الدراهم والدنانير ويدفعها. هذه دعوة إذا لم تكن لها بين على دعواها وثبوتها فلا يقبل منها، لأنها دعوة محضة، يعني خالصة، دعوة خالصة ما إلها مثبت، فلا يثبت على فلان وهو خالد شيئا. هذا اللي هي ذكرته في جواب دعواها، إنه هو اللي ضمن علي الألف دينار وهو الذي يزنه ويدفعه عني، هذه دعوة من دون بينة لا تثبت، ولا يثبت في ذمة خالد شيء بمجرد دعواها، بل يحتاج إثبات دعواها بمن؟ بالبينة. فإذا هي راح تكون ملزمة بدفع الألف دينار بسبب إقرارها واعترافها بوقوع الخلع، والأصل اشتغال ذمة الزوجة بالبذل، لأن الخلع لا يصح إلا من قبل بذل الزوجة نفسها لا من غيرها، وهو الأجنبي الضامن عنها. ودعوى الضمان تحتاج إلى إثبات، ومع عدم البينة لا يقدم قول الزوجة، لأن قولها مخالف للأصل. نعم. قال أما لو قالت، يعني الزوجة، خالعتك بكذا، يعني اعترفت بأن هي اللي طلبت من الزوج الخلع، لكن ادعت أنه خالعت زوجها بألف دينار وضمنه عني فلان، يعني خالد هو الضامن عني، والضمان تقتضي اشتغال ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه اللي هي الزوجة. نعم. أو قالت يزنه عني فلان، يعني قالت خالد هو يزن الدراهم والدنانير ليرى عدم نقصان وزنها لكي يدفع لك، فهو الضامن عني، لزمها الألف دينار. لماذا؟ لإقرارها، لأن هي أقرت واعترفت أنه هي طلبت من الزوج الخلع، غاية الأمر جاء تدعي أنه ضمان البذل على خالد، لزمها الألف ما لم تكن بين على دعواها. لماذا؟ لأنها دعوة محضة، يعني دعوة خالصة، والدعوة الخالصة يحتاج إثباتها بمن؟ بالبينة. فلا يثبت على فلان شيئا بمجرد دعواها التي ذكرته في جوابها، لأن الأصل براءة ذمة خالد بن الضمان ما لم تثبته بمن؟ بالبينة، وتكون ملزمة بدفع الألف دينار لزوجها، خصوصا إن الخلع لا يصح إلا من قبل بذل نفس الزوجة، وهذا هو المعروف. أما دعوة خلاف ذلك فيحتاج إثباته بمن؟ بالبينة. أما المباراة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل.
هون كتعطيني الرد هو خطأ مطبع يعني؟
نعم.
يقول بدل يزنه عني فلان، أنت ذكرت يزنه.
أي يزنه في هاي الطبع؟
هنا يرثه.
لعله خطأ مطبعي. أي أي.
يرثه عني.
أي لأنه حتى في الجواهر وفي المسالك موجود يزنه، ومعنى يزنه سابقا كانت الدراهم والدنانير توزن.
حتى مو صحيحة بمعنى يرث.
أي مو صحيحة، أحسنتم. أي ما تتوجه العبارة. نعم. يرث عني فلان، الإرث إذا هي حية كيف يرث عنها؟ والإرث ما مو عن الحي، عن الميت. نعم. فالأصح يزنه.
بالنسبة لما
نعم.
المسألة الثالثة.
أي نعم.
لما قالت له لا بل خالعك خالد.
نعم.
يعني كان
وكيل عنها. إيه فشلون؟ لا هو ضامن عنها، وهي أعطت إذن بالضمان.
بالخلع.
أي ماكو مشكلة، هو عادي صح. أي ماكو مشكلة، الضمان يعني اشتغال ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه. هو قال لها أضمنك، وهي أذنت له، وهذا مر علينا سابقا، قلنا يصح بذل الفداء من الزوجة أو وكيلها أو الضامن عنها. هي تدعي دعوة أنه زي ضامن عنها، نقولها هاي دعوة ما عندك بينة، ما تثبت ذمة خالد الضامن اللي هي تدعي ما بريئة. فحتى لو رجعت الخالد قالت له أنت ضمنت عني، نقولها هاي دعوة ثبتيها بالبينة، شهود عدول، وذمة خالد الضامن اللي تدعيه بريئة، ليس عليه أي شيء.
هاي من ناحية الضمان.
نعم.
من ناحية الخلع
قلنا أيضا هي ملزمة بالألف دينار لأنها أقرت واعترفت بوقوع الخلع. نعم. هي قررت، قالت أنا خالعتك بألف دينار، غاية الأمر من الضامن عني خالد، لأن هو أو هو يزن عني الدراهم والدنانير ويدفعها، قلنا هذا الوزن كناية عن الدفع. انقلها بالنسبة إليك أنت اعترفت وقررت بالخلع وبالألف دينار، فأنت ملزمة بدفعها بموجب إقرارك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم ملزم. هاي أولا. ثانيا هاي دعوة الضمان، دعوة بدون بينة، ثبتيها بالشهود العدول، تقول ما عندي شهود عدول أثبت البينة، انقلها إذن ملزمة بدفع 1000 دينار إلى زوجك، وأما الضامن خالد اللي أنت تدعين دعوى الضمان عليه فذمته بريئة، لأن مجرد دعواك عليه لا يكون سببا باشتغال ذمته، فلا شيء عليه.
من أدرى صيغة الخلع؟
نعم،
هنا من أدرى صيغة الخلع؟ هي تقول
ماكو لا متفقين على الخلع، ماكو 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 نكران، لا ماكو نكران،
لا ما صيغة الخلع وقع، لكن فلان هو الذي أدرى صيغة الخلع، بأنه تقول بل خالع فلان،
أي يعني هو الضامن يقول له اخلع زوجتك على 1000 دينار وانا اضمن لك 1000 دينار.
يعني كان وكيل مثلا باجراء صيغه او مجرد ضامن؟
هو الضمان هي نفسها نيابه، نفسها نيابه، فيكون هو الضامن وهو المشتغل لذمته، لكن هاي كلها دعوه، هي دعوه من الزوج، الضمان كله ما ثابت، كلها دعوة بدون بينة. لهذا المصنف قال هذه دعوة محضة خالصة، يعني ما لها أي مثبت. نعم، فلا يثبت على خالد اللي هو الضامن شيء بمجرد دعواها، إلا إذا اعترف وأقر.
تقدم أنه لا يصح، بس كان بدل خالد الزوج الأب عفوا.
أي نعم،
هذا لا يصح خلع، لأنه الخلع يكون من
أي، وهو هنا هم ما يصح الخلع، ما يصح الضمان هنا، هم ما يصح الضمان، بس هناك ما كانت الزوجة معترفة ومقرة، هنا تختلف عن تلك المسألة، أكو اعتراف وقرار ضمني من قبل الزوجة. ها
هناك كان مثلا لو قال الأب
قال لها اخلعها، قال له وأنت بريء من صداقها، يعني ما عليك شيء، أنا ذمتي تشتغل إليك، هكذا قال أبوها، طلقها وأنت بريء من مهرها وصداقها، بمعنى انه بانه انا ابذل لك مال الصداق والمهر مالها وعلي. هنا المصنف لا، قال صح الطلاق رجعيا، لم يصح خلعا، لانه الخلع من يقع من قبل بذل الزوجه، لا يفترق المقام، هناك ماكو بذل من قبل الزوجه، اكو تبرع من قبل الاب، هو راح بذل، وكنا الاب اجنبي ما يصح من عند الخلع، بينما هنا تختلف، هنا هي الزوجة تقول خالعتك بكذا وضمنه عني خالد، جاي تعترف اقرار بالخلع،
أي
يعني بإذني، يعني بإذني، يعني بإذني، هي جاي تقول خالعك فلان بإذني، يعني أنا طلبت منه يجري صيغة الخلع بإذني ويكون هو الضامن عني، هذا اعتراف وإقرار منها بمن؟ بوقوع الخلع، فنقلها أنت جاي تقرين بالخلع وتقرين بال1000 دينار، بس عندك دعوة تقولين إن الضامن خالد، انقلها أنت ملزمة بدفع 1000 دينار بحسب إقرارك، لأن إقرار العقلاء ملزم، وملزمة بدفع 1000، وتقول لكن الضامن عني خالد، انقلها الطينة بينة ثبتي دعواك، هاي دعوة معيضة خالصة، قول ما عندي بينة، انقلها إذن ذمة خالد بريئة لا شيء عليه.
ما هنا بيأذن بوقوع
الخلع، أحسنتم، ذاك بذل تبرع أجنبي، لهذا إحنا قلنا لم يلزمها هي أن تبرئ ذمة ما التزم بها والدها، وقلنا لا يضمن الأب لأنه طرف أجنبي بالنسبة إلى التصرف، لأن ما لحق يتصرف في بهرها وهي بالغة رشيدة، وهذا الطلاق وقع، بس يكون طلاق ماذا؟ رجعي، وليس طلاق خلعي، وسبب وقوع طلاق رجعي من قوله أنت طالق، وقع الطلاق رجعيا، فأكو فرق بين المسألتين، المسألة مال أبوها ماكو بذل منها وماكو اعتراف منها بالخلع، هنا أكو بذل واعتراف منها بالخلع. نعم
أكو شيخ رجل الطلاق كيف يصح وهو غير قاصد ويفترض القصد؟
لا الزوج
وقوع
طلاق، لا بس قاصد طلاق، لا قاصد أصل الفرقة والبينونة من قولها أنت طالق، لأن الخلع نوع من أنواع البينونة، هو قاصد أصل الخلع والبينونة، فوقع من قوله أنت طالق، لكن صح رجعيا لا يصح خلعا، الخلع مشروط بصحة البذل، والمفروض البذل بطل فيبطل الخلع، لكن أصل الطلاق وقع من قوله أنت طالق. نعم، أحسن الله إليكم أخوتي فيما بعد.